الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا شرح على منظومة مئة المعاني والبيان لابن الشحنة الحلبي رحمه الله، وهي منظومة في علم البلاغة. وعلم البلاغة من جهة توقف الفهم عليه ليس كعلم النحو والصرف. علم النحو والصرف مهمان لإدراك معنى النصوص، وأما البلاغة فليست كذلك. البلاغة عبارة عن فن يعتنى فيه بالمظاهر الجمالية المؤثرة في النصوص حتى تدرك ما فيها من الإعجاز والكمال. فهذا العلم أصالة علم تكميلي، ليس شأنه كشأن النحو والصرف، لكن يدرس من باب أنه من العلوم التي يدرسها طالب العلم ويمر عليها في المرحلة الأولى من طلبه. وهو علم لذيذ كما يقال، يعني الذي يدرسه دراسة فيها محبة وحرص سيسعد بهذا العلم إن شاء الله تعالى لما فيه من فنون الجمال. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أن أنظم في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني أبياتها عن مئة لم تزدي، فقلت غير آمن من حسدي. عندنا مقدمتان. المقدمة الأولى هي التي سمعناها، التي فيها الحمد والصلاة ونحو ذلك وبيان الموضوع. وهناك مقدمة أخرى هي مقدمة في العلم نفسه، في علم البلاغة. قوله الحمد لله: الحمد هو الوصف بالجميل الاختياري، بمعنى أنك تصف شخصا بأوصاف جميلة على سبيل الاختيار لا على سبيل الإكراه. قوله لله: اللام للاستحقاق، واسم الجلالة أصله الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللامان فصار الله. وطبعا المقصود الاشتقاق اللغوي. في مسألة الاشتقاق هناك تفصيل مهم. عندما نقول أسماء الله مشتقة بأي اعتبار؟ باعتبار الاتفاق في اللفظ والمعنى، ليس باعتبار أننا أخذنا اسم الله تعالى من المصدر للفعل الفلاني أو للصفة الفلانية، بحيث صارت أسماء الله مولدة وناتجة عن هذه العملية. تمام؟ فهذا مهم جدا. عندما يقول أسماء الله مشتقة هذا صحيح، ليست الأسماء جامدة بل هي مشتقة، لكن الاشتقاق بمعنى الاتفاق في اللفظ والمعنى. قوله وصلى الله: أصل الصلاة الدعاء، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، تفسير بالعالية المشهور. قوله رسوله: الرسول من أرسل إرسالا، وهذا مزيد، هذا ثلاثي مزيد، ليس رباعيا مجردا. والإرسال واضح، والمراد هنا مبعوث معين من الله للناس، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قوله اصطفاه أي اختاره. قوله محمد، المحمد هو كثير الخصال الحميدة، وقد تقدم معنى الحمد. فمحمد هو الذي يستحق حمدا كثيرا وثناء كثيرا لما فيه من الصفات التي تؤهله لذلك. قوله وآله، الآل من آل يؤول أن يرجع، وآل الرجل هم أتباعه، سموا كذلك لأنه يرجع إليهم في المهمات. قوله وسلم، التسليم هو التخليص من الآفات، ومنه اسم الله تعالى السلام، بمعنى البريء من العيوب والآفات، ليس فيه شيء من ذلك. قوله وبعد، هذه كلمة يؤتى بها عند إرادة الدخول في المقصود، يعني إذا كنت قدمت بشيء ثم تريد أن تدخل في المقصود الأساسي فإنك تأتي بهذه الكلمة. أو أما بعد، هما كلمتان منهم من سوى بينهما ومنهم من فرق. وأصلها مهما يكن من شيء بعده، يعني مهما قلت من شيء أو مهما كان من شيء فالأمر الذي أريده كذا. وقد قيل إن هذا هو فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قوله أنظم من نظم ينظم نظما ونظاما، أي ضم وألف شيئا إلى آخر. ونظم الشعر هو ضمه وتأليفه وجمعه على الصفة المعروفة عند أهله. قوله في علمي البيان والمعاني، البيان والمعاني سيأتي الكلام عليهما إن شاء الله. وقوله أرجوزة أي قصيدة من بحر الرجز، وأصل مادة الرجز يدل على الاضطراب، كأنه والله أعلم في نطق القصيدة يحدث نوع من الاضطراب في النطق. قوله لطيفة أي رفيقة سهلة. الناظم هنا قال في علمي البيان والمعاني، ولهذا سميت المنظومة بذلك، مئة المعاني والبيان، هذان علمان من علوم البلاغة، لأن البلاغة لها ثلاثة علوم: المعاني والبيان والبديع. البديع ذكره الناظم في آخر النظم، فكأنه لم يقصد أن يكون رئيسيا أو ما أشبه ذلك، الشراح لهم توجيهات، لكن نعرف أن البلاغة ثلاثة علوم، وأن المقصود الأصلي من النظم هما علم المعاني والبيان. قوله أبياتها، الأبيات جمع بيت، والبيت في أصله هو المأوى الذي يرجع إليه الشيء. طيب، بيت الشعر يقال له بيت بناء على هذا المعنى، كيف؟ لأنه مجمع الألفاظ والمعاني، فكأن البيت من الشعر تأوي إليه الألفاظ والمعاني. قوله آمن أي مطمئن، وقوله حسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، يعني المقصود بكلامه أنني أقول ولست مطمئنا إلى السلامة من الحسد، يعني يمكن أن يحسد، هذا معنى كلامه رحمه الله. فهكذا قال، والفرق بين الحسد والغبطة، الغبطة من الأمور التي يتكلم فيها مع الحسد، الحسد هو تمني زوال النعمة، وأما الغبطة فهو تمني المشابهة في النعمة، يعني فلان عنده علم حافظ للقرآن، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، عن هذا الشخص، وأما الغبطة فهو السرور بهذا الشيء الذي عليه أخوك، وأن تتمنى أن يحصل لك نفس هذا الشيء. ومن هنا الحاسد الذي يصيب الناس بعينه والعياذ بالله هو في الحقيقة حاقد وناقم، هذا الشخص كيف أوتي هذه النعمة؟ من أين حصلت له؟ فبهذه الأفكار والعياذ بالله وبقضية تمني زوال النعمة تصيب العين هدفها والعياذ بالله. وابن القيم له كلام مهم في قضية الحسد وقضية التأثير من العين للإنسان، لأن طبعا كما نعرف أهل الكلام والمعتزلة ينكرون هذا بالكلية. نعم، الآن ننتقل إلى مقدمة العلم نفسه. هذه المقدمة فيها كلام عما يسمى بالفصاحة والبلاغة والصدق والكذب. قال فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس، ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما، وهو من التعقيد أيضا خالي وإن يكن مطابقا للحال، فهو البليغ والذي يؤلفه وبالفصيح من يعبر تصفه، والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله والكذب أن ذا يعدما. نعم، المعنى الإجمالي لكلامه، طيب نتعرض الأول للمفردات. قوله فصاحة وبلاغة، هذا سيأتي في المذكرة إن شاء الله. قوله المفرد أي الواحد، والمراد هنا الكلمة الواحدة. قوله سلامته أي خلوصه، أن يكون خالصا من العيوب التي تأتي. قوله نفرة أي تباعد. وقوله غرابته عدم وضوحه لأول وهلة، وكونه مخالف القياس ثم الفصيح من كلام الناس. القياس هو القواعد والأصول النحوية والصرفية، والقياس أصله التقدير والمساواة. قوله تنافر أي تباعد، وقوله تأليفه أي تركيبه، وقوله سقيما أي فاسدا، وقوله تعقيد أصله يدل على شدة الوثوق، وهو من شدة وثوقه لا يستطيع الإنسان أن يفهم. قوله مطابقا أي موافقا. قوله البليغ يأتي تعريفه إن شاء الله. وقوله يؤلفه أي يركبه، والشطر أو عجز هذا البيت قوله والذي يؤلفه وبالفصيح من يعبر تصفه، يعني الذي يؤلف هذا الكلام ويستطيع أن يجمعه على الجادة المعروفة عند أهل هذا الفن نصفه بالفصيح. بالفصيح من يعبر أي يعبر بهذا التأليف والنظم نصفه بالفصيح. قوله والصدق هذا تعريف واضح للصدق والكذب، الصدق مطابقة الواقع إلى آخره. طيب، المعنى الإجمالي للأبيات أن هناك فرقا بين المفرد والجملة. المفرد الكلمة الواحدة، فالكلمة الواحدة توصف بالفصاحة إذا كانت سالمة من عيوب ثلاثة نوضحها إن شاء الله. بعد ذلك الجملة، الجملة أو الكلام المركب حتى يوصف بالفصاحة فلا بد أيضا أن يخلو من ثلاثة عيوب. وأما البلاغة فهي مطابقة هذا الفصيح لمقتضى الحال. إذن لا بد أن نعرف الفصيح أولا ما هو، ثم بعد ذلك نقول البلاغة هي هذا الكلام الفصيح إذا كان مطابقا لمقتضى الحال. وأما الصدق والكذب فالكلام فيهما واضح. المسألة الأولى تعريف الفصاحة. الفصاحة لغة الظهور والبيان، والكلمة الفصيحة أو المفرد الفصيح هو ما استوفى ثلاثة شرائط سلبية، يعني الشرائط هنا سلبية انتفائية ليست إيجابية، وإن شئت فقل هو ما خلص من ثلاثة عيوب. الشرط الأول السلامة من تنافر الحروف، لأننا نتكلم على كلمة واحدة، الكلمة فيها ماذا؟ حروف. هذه الحروف لا يصح أن تكون متنافرة. طيب متنافرة يعني ماذا؟ يعني يعصر النطق بها، النطق بها يكون صعبا ويكون ثقيلا على اللسان، فالكلمة التي تتصف بهذا لا تكون فصيحة. من ذلك مستشزرات، لا تدقق معي، هذا سيأتي في المذكرة إن شاء الله تعالى. مستشزرات أي مفتولة مرتفعة. وقولهم أيضا هعخع أي المرعى وقيل غير هذا. فهذه المفردات لا توصف بالفصاحة لأنها متنافرة. الشرط الثاني السلامة من الغرابة، أن تكون الكلمة غير غريبة. والغرابة هي عدم وضوح المعنى لأول وهلة، يعني عندما تسمع الكلمة لأول مرة تقول هذا كلام غريب، يعني لا أعرف المعنى، يحتاج إلى رجوع إلى المطولات حتى تعرف معنى هذه الكلمة. فلا بد أن تكون الكلمة واضحة ومعناها واضحا ليس فيه غرابة. طيب مثال ما فيه غرابة، تكأكأ. تكأكأ أي ازدحم واجتمع. وقوله فرنقع أي ابتعد أو ابتعد، ولو قال فرنقع يعني ابتعد. هنا مسألة أو تنبيه مهم، أن قضية الغرابة هي قلة الاستعمال عند العرب، عند العرب ليس عندك أنت. يعني إذا كان الأمر أنت تسمع الكلمة لأول مرة فلا تقول هذا غير فصيح. طيب وما الفصيح عندك؟ فالقضية في الغرابة عند العرب، فهذا يرجع فيه إلى لسان العرب، وطبعا العلوم اللغوية متوسعة في هذا، من أراد التوسع يعرف. الشرط الثالث السلامة من مخالفة القياس، لا تكون الكلمة مخالفة للقياس، والقياس هو القواعد النحوية والصرفية. طيب مثال ما خالف القياس، قول القائل الحمد لله العلي الأجللي. الأجللي هذا مخالف للقياس، لأن الصواب أن يكون الأجلي، تمام. والأصوب أيضا أن يقال الفصيح ما كثر استعماله في لسان العرب وإن كان مخالفا للقياس، هذا مهم. هناك مفردات يستعملها العرب وهي فصيحة وعربية صحيحة لكنها تخالف القياس الذي نعرفه نحن، ولهذا يقال في علم الصرف مثلا هذا سماعي لا يقاس عليه، تمام؟ يعني العرب تكلمت بهذا فنحن نتبع العرب، هذا من لغة العرب، لكن هو خارج عن القياس الذي نعرفه في النحو أو الصرف، فنقول هذا يسلم للعرب فيها كذا ولا يقاس عليه. طيب انتهينا من المفرد، المفرد حتى يوصف بالفصاحة لابد أن يكون خاليا من تنافر الحروف والغرابة وإيش ومخالفة القياس. ننتقل الآن إلى المركب أو الكلام. المركب الفصيح هو ما كان واضح المعنى، سهل اللفظ، جيد السبك. السبك أصله أن تذيب شيئا وتفرغه في قوالب كسبائك الذهب، تمام؟ فالسبك في الكلام كأنك تعتني به اعتناء شديدا وتفرغه في أماكنه الصالحة له، تمام؟ فهذا من المعاني الطيبة لقضية الفصاحة في المركب. إذن وضوح المعنى، سهولة الألفاظ، جودة السبك. شروطه أيضا ثلاثة سلبية، أيضا لا بد أن يخلو من ثلاثة عيوب. أولا السلامة من تنافر الكلمات، إذن الكلمة الواحدة لا بد أن تسلم من تنافر الحروف، المركب لا بد أن يسلم من تنافر مفرداته، من تنافر كلماته. مثال ما فيه تنافر وأرجو أن أنطقه نطقا صحيحا، يقول وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، تمام؟ سيكتب في المذكرة لا تتعجل إن شاء الله تعالى. فهذا البيت ليس بفصيح، لماذا؟ لأن الكلمات فيها تنافر يصعب عليك أن تنطقها، حتى قيل لا يمكن أن ينطق هذا البيت إنسان ثلاث مرات متتالية ولا يخطئ. نعم. طيب الشيء الثاني السلامة من ضعف التأليف. ضعف التأليف هو مخالفة القواعد النحوية، مخالفة القواعد النحوية، يعني الكلام إذا جاءك هكذا وفيه مخالفة لقواعد النحو فهذا لا يسمى فصيحا. طيب مخالفة لقواعد النحو، النحو له قواعد معينة وما خرج عنها فهو سماعي لا يقاس عليه، فهذا معروف وذاك معروف. المقصود أن تكون أن يكون الكلام ليس من قبيل السماع، يعني لا نقول هذا شاذ لا يقاس عليه، وفي نفس الوقت هو ليس موافقا للقواعد النحوية. مثال يقول ضرب أبوه زيدا، ضرب أبوه زيدا. طيب من الضارب ومن المضروب؟ الضارب هو أبوه، أبو زيد، وزيدا هو المضروب. طيب أين المشكلة هنا؟ أبوه هذا ضمير، الهاء ضمير، يعود على من؟ على زيد. فهم يقولون هنا لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة. طيب متأخر في اللفظ يعني ماذا؟ يعني في الكلام، ومتأخر في الرتبة يعني في رتبته في الجملة، هل هو فاعل أو مفعول أو مبتدأ أو خبر إلى آخر. فعندما تنظر في ضرب أبوه زيدا، أبوه هذا الضمير عاد إلى زيد، وزيد متأخر في الكلام، متأخر في الجملة، وهو متأخر في الرتبة لأنه مفعول به، وحق المفعول به أن يكون متأخرا عن الفاعل. فإذا كان الأمر كذلك فهذا ليس كلاما فصيحا لأنه مخالف للقواعد النحوية، فيقال فيه ضعف تأليف. الشيء الثالث السلامة من التعقيد، السلامة من التعقيد. كما قلنا في النظم التعقيد هو شدة الوثوق، فالأمر يصل بالإنسان في بعض الأحيان إلى أنه من شدة الوثوق يحصل تنافر وغرابة في الكلام. فالسلامة من التعقيد بأن يكون واضح الدلالة على المراد. والتعقيد على نوعين، تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. فالتعقيد اللفظي يكون بسبب تقديم وتأخير في الكلام، يعني هو متعلق بالألفاظ، الألفاظ قدمت وأخيرت عن سياقها فأدى هذا إلى تعقيد عدم وضوح في المعنى، كمثل قول القائل: ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه. تمام. طيب صوابه ماذا؟ ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا. فهذا قدم وأخر في الكلام، فصار فيه ماذا؟ تعقيد، وهذا لا يسمى كلاما فصيحا. وأما التعقيد المعنوي بسبب استعمال كنايات ومجازات يراد بها معنى بعيد، مثلا بالمناسبة المجاز لا محالة سنتعرض له في البلاغة شئت أم أبيت، حتى لو أنك تنكر المجاز فلا بد أن تتعرض له في هذا العلم. فإذا استعمل المتكلم مجازات بعيدة فهذا يسمى تعقيدا معنويا. مثاله كلمة اللسان. اللسان معروف، وتطلق الكلمة على اللغة، لسان العرب أي لغة العرب. طيب لو أن شخصا قال: بث الحاكم ألسنته في المدينة، بث الحاكم ألسنته في المدينة، وأراد باللسان الجاسوس، فهذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن اللسان لا يستعمل في التجسس، إنما يقول بث عيونه في المدينة، العين تطلق على الجاسوس. طيب هذا الرجل استعمل مجازا بعيدا، يعني تجوز باللسان عن التجسس، وهذا تجوز بعيد لا يفهم من الكلام. فالكلام إذا اشتمل على هذا فإنه يشتمل على تعقيد معنوي. إذن عندنا فصاحة الكلمة، فصاحة الكلام، هذا مهم جدا، اعتني به واضبطه حتى تضبط الباب. نأتي بعد ذلك إلى تعريف البلاغة. تعريف البلاغة مبني على تعريف الفصاحة. البلاغة لغة مصدر بلغ يبلغ بلاغة، وهي حسن الكلام. ومادة بلغ بفتح اللام تدل على الوصول إلى الشيء، تقول بلغت المنزل أي وصلت إليه. فالكلام الحسن يسمى بلاغة لأن المرء يبلغ به ما يريده، يعني إذا أراد أن يوصل معنى معينا بالبلاغة فإنه يصيب ما يريد، إذا أراد المدح، إذا أراد الذم، إذا أراد كذا أو كذا من الأغراض فإنه بالكلام يصل إلى الغرض الذي يريده، فلهذا سمي الكلام بلاغة. والبلاغة اصطلاحا هي الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال. إذن لابد أن يكون الكلام فصيحا في البداية، فإن كان الكلام فصيحا مطابقا لمقتضى الحال فهي البلاغة. مطابقا لمقتضى الحال كيف؟ أن يكون مناسبا للمقام الذي يقال فيه. الكلام له مقامات، مقام العوام يختلف عن مقام طلبة العلم، يختلف عن مقام العلماء، مقام الخطابة يختلف عن مقام التدريس، كل مقام لكل مقام مقال كما يقال. تمام. فالبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. مثال: من تكلم في المدح يمدح ملكا أو سلطانا، فالمقام مناسب لتطويل الصفات الحسنة، يعدد من صفاته الحسنة كذا وكذا وكذا. لو أنه أجمل في الصفات الحسنة فهذا غير مطابق لمقتضى الحال فلا يسمى بليغا. تمام. وهنا مثال في العقيدة، نقول النفي الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى تكون إجمالية لا تفصيلية، التفصيل في الإثبات لكن في النفي إيش؟ نجمل. قالوا: لأنك لو مدحت ملكا بنفي تفصيلي لكان هذا معيبا، يعني تقول له أنت لست زبالا ولا حجاما ولا ولا ولا، فهل هذا يعتبر مدحا؟ كلا، فهذا ليس من البلاغة أيضا. إذن ارتبطت البلاغة بالعقيدة. تمام. وهذه المسائل كما نبهنا كثيرا لابد أن تدرس على أيدي أهل السنة، لأن المبتدع لا يتقيدون ولا عقيدة ولا غير عقيدة ولا صواب ولا خطأ ولا أي شيء، والله المستعان. طيب، المتكلم البليغ، متى نصف المتكلم بأنه بليغ؟ إذا كان عنده ملكة يتمكن بها من التحدث ببلاغة. الملكة هي الصفة الراسخة، ويقال فلان عنده ملكة في العلم، يعني عنده صفة راسخة في نفسه تمكنه من طلب العلم مدارسة وتدريسا. فالشخص قد يكون له الملكة في اللغة، قد يكون له الملكة في النحو، قد يكون له الملكة في الحديث إلى غير ذلك. فهذه كلها أمور يعني يحدثها الله تبارك وتعالى في نفس الإنسان بحيث يكون مهيئا لهذه المسألة. كالشأن في أي صنعة، أي صنعة لابد فيها من ملكة، الذي يصلح السيارات لابد له من ملكة يعرف أين العيب، العيب هنا، المشكلة هنا، عنده خبرة، عنده دراية، تمام. فكذلك أي صنعة، هو معلوم أن العلم صنعة من الصناعات. نعم. هنا تنبيه، الكلام والمتكلم، الكلام والمتكلم كلاهما يوصف بالبلاغة والفصاحة، يعني تقول كلام بليغ وكلام فصيح، تقول متكلم بليغ ومتكلم فصيح. وأما الكلمة الواحدة، الكلمة الواحدة توصف بالفصاحة لا بالبلاغة، يعني تقول هذه كلمة فصيحة ولا تقول هذه كلمة بليغة، هذا خطأ. ذكرنا منذ قليل أن علوم البلاغة ثلاثة: المعاني والبيان والبديع. فبهذه الثلاثة يكتمل الإلمام بعلم البلاغة. أخيرا تعريف الصدق والكذب: الصدق هو مطابقة الكلام للواقع، والكذب هو عدم مطابقته للواقع. هذا أيضا من الأمور التي يعنى بها البلاغيون، لأن الكلام قد يكون صدقا وقد يكون كذبا بحسب المتكلم. ويقولون هذا بغض النظر عن اعتقاد المتكلم، يعني لو أن المتكلم قال كلاما صحيحا في نفسه ولكنه لا يعتقده فهذا يسمى صدقا في الكلام، كما لو قال الكافر الإسلام هو الحق أو دين الإسلام هو الحق فهذا يكون صدقا باعتبار أن الكلام موافق للواقع، مطابق للواقع. فنظرتنا للكلام لا للمتكلم. هذه نهاية المقدمة، نقف هنا إن شاء الله.